السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من قصة الأندلس. لازلنا نطوف حول زهرة التاريخ، نطوف حول قصة الأندلس، نطوف حول الفردوس المفقود، ولازلنا نعيش مع بعض المدن التي ازدهرت في بلاد الأندلس في ظل الحكم الإسلامي لبلاد الأندلس. تحدثنا عن قرطبة، وذكرنا كيف أن قرطبة عندما حكمها المسلمون ازدهرت وتقدمت في جميع النواحي العلمية والصناعية التجارية الحضارية. ثم تحدثنا عن مدينة إشبيلية وكيف تقدمت وازدهرت إشبيلية في أثناء حكم المسلمين. ثم نعيش اليوم مع مدينة الملوك، نعيش مع العاصمة التي كان القوط يتخذونها عاصمة لهم في بلاد الأندلس، نعيش مع طليطلة والتي كانت تعرف قديما بمدينة الملوك. مدينة طليطلة تتمتع بموقع جغرافي متميز، ولذلك هي الثغر الأوسط لبلاد الأندلس. مدينة قديمة منذ عهد الإغريق، استولى عليها الرومان سنة 193 ميلاديا. الرومان استولوا على بلاد إسبانيا أو شبه الجزيرة الإيبيرية سنة 193 ميلاديا. وعندما دخلها المسلمون كان القوط يتخذون طليطلة عاصمة لدولتهم. فلو أن طليطلة يعني أنشئت في عصر الإغريق وربما ازدهرت في عصر الرومان، لكنها تفوقت على غيرها من مدن الأندلس في ظل الحكم الإسلامي. احنا كنا ذكرنا اثناء الحديث عن الفتح الاسلامي لبلاد الاندلس ان في خلاف وقع بين طارق بن زياد وموسى بن نصير، وذكرنا ان سبب الخلاف ان موسى بن نصير كان اعطى تعليمات لطارق بن زياد بان لا يتوغل في بلاد الاندلس، وطارق يعني لم يسمع لهذه التعليمات، وجد ان يعني الدنيا سهله والفتح يعني ميسر، فتوغل حتى وصل إلى طليطلة، وكان يتمنى أن يصل إلى طليطلة. وإحنا قلنا السبب أن طليطلة هي العاصمة، فطارق كان نفسه يسيطر على العاصمة، ولذلك توغل حتى وصل إلى العاصمة طليطلة. بسقوط طليطلة يعني تسقط الدولة. بعض المؤرخين بيذكر بعض الروايات التي يعني الله أعلى وأعلم بصحتها، لكن نحن بنذكر ما يعني ذكر في بعض الكتب. بيذكر ان طارق بن زياد عندما دخل طليطلة وجد بها مائدة سليمان عليه السلام، ووجد بها زبور داود. ابن عذاري بينقل عن المسعود يقول: لما فتح طارق طليطلة وجد بها بيت الملوك ففتحه، فوجد فيه زبور داود في ورقات الذهب مكتوبا بماء ياقوت، ووجد فيه مائدة سليمان، ووجد فيه 24 تاجا منظمة بعدد ملوك القوط بالأندلس، إذا توفي أحدهم جعل تاجه بذلك البيت. الله أعلم بصحة هذا الخبر، لكن بيقال أن طارق بن زياد عندما فتح المدينة وجد بها مائدة تنسب إلى سليمان عليه السلام، ووجد زبور ينسب إلى داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالله أعلم بصحة هذا الخبر، لكن هذا مما يذكر في يعني كتب التاريخ عن مدينة طليطلة. بدخول طارق بن زياد إلى طليطلة سقطت العاصمة، وبذلك بدأت المدن تتهاوى بين يدي طارق بن زياد، إلى أن دخل بعد ذلك موسى ابن نصير واستكمل حركة الفتوحات التي بدأها طارق رحمه الله تبارك وتعالى. ومنذ ذلك العهد وطليطلة خاضعة للحكم الإسلامي في بلاد الأندلس. ثم بعد ذلك يعني ازدهرت طليطلة بعد أن دخل عبد الرحمن الداخل المعروف كما ذكرنا بصقر قريش، وأقام الدولة الأموية في بلاد الأندلس سنة 138 هجريا كما ذكرنا. واستمرت طليطلة وبقية مدن الأندلس تابعة للحكم الإسلامي، وطليطلة كأنها يعني مدينة أو ولاية مصغرة تابعة للدولة الدولة الأموية في بلاد الأندلس. واستمر ذلك حتى القرن الخامس عند سقوط الدولة العامرية التي كانت تدين اسما للدولة الأموية في بلاد الأندلس. مع سقوط الدولة العامرية وسقوط الخلافة الأموية في بلاد الأندلس ظهر بعد ذلك ما يعرف بملوك الطوائف. انقسمت الأندلس إلى دويلات محلية مستقلة متناحرة للأسف الشديد، وكانت طليطلة من نصيب بني ذو النون الذين تعود أصولهم إلى البربر. أنا إن شاء الله هيبقى لنا يعني عدة حلقات هنتكلم عن عصر ملوك الطوائف، إن الأندلس بعد سقوط الدولة الأموية سنة 422 هجريا انقسمت إلى دول كثيرة جدا، إلى ربما 22 دولة أو أكثر، كل مدينة بقت يعني دولة مستقلة بذاتها، طليطلة مستقلة بذاتها، القرطبة مستقلة بذاتها، إشبيلية مستقلة بذاتها، سراقسطة مستقلة بذاتها، ويعني هناك من كان يسيطر على هذه المدن. عشان كده العصر يعرف بعصر ملوك الطوائف، عصر ملوك الطوائف، إن كل طائفة تتحكم في مدينة من المدن. فكانت طليطلة من نصيب بني ذي النون، ودول أصولهم تعود إلى البربر، وسيطروا على مدينة طليطلة. في ظل حالة الضعف والتمزق التي يعني شهدتها بلاد الأندلس في عصر ملوك الطوائف، بدأت القوى النصرانية تقوى. إحنا عارفين إن لما بيكون الدول كلها متماسكة، الدول كلها يعني تحكمها كلمة واحدة، يحكمها رجل واحد، تكون القوة سائدة في المجتمعات، والمسلمين يبقى لهم كلمة مسموعة. لكن لما بيحصل التفرق بيؤدي هذا إلى الضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هيحصل ضعف عندما نفترق. لكن مع عصر ملوك الطوائف ويعني تفرق بلاد الأندلس، للأسف الشديد بدأت القوى النصرانية لا سيما الكاثوليك تقوى في بلاد الأندلس، ولذلك طليطلة نالها النصيب الأكبر من الهجوم الصليبي، لأن طليطلة كانت هي العاصمة كما ذكرنا قبل دخول يعني طارق بن زياد إلى الأندلس، وقبل أن يدخل المسلمون إلى بلاد الأندلس كانت هي العاصمة، ونظرا لأنها كذلك تتمتع بموقع جغرافي كما ذكرنا متميز، وتتمتع بناحية عسكرية متميزة، وعشان كده نالها النصيب الأكبر من الهجوم الصليبي على بلاد الأندلس. للأسف الشديد يعني طليطلة بعد أن كان يجلس فيها عبد الرحمن الناصر يتلقى الجزية من الصليبيين في بلاد الأندلس والممالك النصرانية التي يعني تقع في الأطراف، للأسف الشديد حاصرها ألفونسو السادس ملك قشتالة عدة سنوات، وفي شهر صفر سنة 478 استطاع أن يدخل مدينة طليطلة. يبقى سقوط مدينة طليطلة كان سنة 478 بعد أن حاصرها ألفونسو السادس ملك قشتالة ربما عدة سنوات، بعض الروايات بتقول حاصرها 4 سنين، والبعض يقول 3 سنين، وربما يعني البعض يقول أقل من ذلك. لكن في النهاية إن طليطلة للأسف الشديد سقطت في يد النصارى في عصر ملوك الطوائف، ده طبعا بسبب انشغال المسلمين في يعني القتال فيما بينهم والحروب فيما بينهم، وأدى ذلك إلى ضعف شديد للمسلمين في الدولة الأموية. للأسف الشديد لما قرر ألفونسو يعني أن يقوم بالهجوم على مدينة طليطلة، لم يسلك المعتمد بن عباد، المعتمد الذي كان يحكم إشبيلية، لم يسلك مسلك الشرفاء ويدافع عن طليطلة، لكن للأسف الشديد أرسل إلى ألفونسو وتعهد بأن يدفع الجزية إلى ألفونسو، وتعهد بأن يساعد ألفونسو في دخوله إلى طليطلة، ويعني مقابل أن يترك ألفونسو المعتمد يعني يحكم مدينة إشبيلية. تخيل إن المعتمد الملك المسلم تعاون مع ألفونسو السادس في أن يحتل مدينة طليطلة التي حكمها المسلمون. من أهم المعالم الحضارية في مدينة طليطلة مسجد باب المردوم. حضرتك لو كتبت على جوجل مسجد باب المردوم هيطلع لحضرتك مجموعة من الصور والفيديوهات. مسجد باب المردوم ده تم بناؤه سنة 390 هجريا، يعني تم بناؤه في ظل حكم بني أمية لبلاد الأندلس، وهو من أهم الآثار يعني الإسلامية والحضارية في بلاد الأندلس، لا سيما في مدينة طليطلة بالتحديد. بيتمتع باهتمام كبير جدا من يعني الباحثين، لأنه أهم مساجد الأندلس بعد مسجد قرطبة هو المسجد الجامع المعروف. يتمتع هذا المسجد بتسع قباب كبيرة، والمسمى باب المردوم لأن المسجد بجوار باب مردوم، يعني هو اسمه مسجد باب المردوم لأنه هو بجوار باب يعني مردوم. يقع مسجد باب المردوم في حي يعرف في طليطلة بحي سان نيكولاس بمدينة طليطلة. وبعد استيلاء ألفونسو السادس، خلي بالك بعد استيلاء ألفونسو السادس على طليطلة كما ذكرنا سنة 478 هجريا 1085 ميلاديا، منح المسجد لفرسان القديس يوحنا. ألفونسو منح المسجد لفرسان القديس يوحنا، وتم تحويل المسجد إلى كنيسة. تم تحويل المسجد إلى كنيسة تسمى بكنيسة نور المسيح. الآن عبارة عن مزار سياحي وأصبح اسمه مسجد نور المسيح. تميزت طليطلة بوجود مشاهير من العلماء في ظل الحكم الإسلامي. في علماء كتير جدا يعني إذا عصيتهم في طليطلة أثناء حكم المسلمين لطليطلة ولبلاد الأندلس، كابن بصال. ابن بصال ده عالم نباتي مشهور جدا، وابن وافد الطبيب، والعلامة الرياضي ابن سعيد مؤلف تاريخ العلوم اللي هو اسمه طبقات الأمم، والزرقالي اللي هو عالم الفلك، وعلامة طليطلة صاعد الأندلسي وغير هؤلاء. فطليطلة لعبت دورا كبيرا في ظل الحكم الإسلامي، لعبت دورا سياسيا، لعبت دورا عسكريا، وكانت مدينة تتمتع بكثير من التقدم والازدهار لا سيما بعد أن دخلها المسلمون. عشان كده بنقول إن مدينة طليطلة فعلا مدينة الحضارة، مدينة التاريخ، مدينة التراث. لكن ازدهار طليطلة في الحقيقة لم يحدث إلا عندما دخلها المسلمون. يبقى طليطلة حكمها المسلمون إلى عام 478 هجريا، وكما ذكرت للأسف الشديد تعاون المعتمد ابن عباد مع ألفونسو السادس في سبيل إسقاط طليطلة حتى يسيطر عليها ألفونسو الصليبي. ولذلك المعتمد ابن عباد للأسف الشديد يعني كما ذكرت لم يسلك مسلك الشرفاء، لكن للأسف الشديد باع القضية وباع يعني مدينة حكمها المسلمون كثيرا في سبيل أنه هو يظل على الكرسي ويحكم مدينة إشبيلية. طليطلة كما ذكرت من المدن التي يعني ازدهرت كثيرا في العصر الإسلامي. طليطلة كانت مليئة بالعلماء، سواء علماء الشريعة أو العلماء في الفنون والمجالات المختلفة. يبقى احنا اتكلمنا عن مدينة قرطبة، اتكلمنا عن مدينة إشبيلية، اتكلمنا عن مدينة طليطلة. المدن دي علامة على الحضارة الإسلامية. المدن اللي احنا اتكلمنا، احنا ليه اخترنا يعني مدن بعينها؟ لأن المدن دي من أكثر المدن التي تقدمت في ظل الحكم الإسلامي، دي من أكثر المدن التي تقدمت في ظل الحكم الإسلامي. بعد كده طبعا من ضمن المدن المهم جدا اللي هنتكلم عنها بس هنسيبها للآخر مدينة غرناطة، اللي هي تحولت في وقت من الأوقات إلى مملكة غرناطة التي يعني حكمها المسلمون بعد سقوط مدن الأندلس في أيدي النصارى أكثر من 250 سنة. تخيل المسلمين حكموا غرناطة 250 سنة بعد أن سقطت مدن الأندلس. بمشيئة الله تبارك وتعالى نستكمل الحديث عن قصة الأندلس في حلقة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.